بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: وهي من آكد السنن وتنعقد باثنين. صلاة الجماعة يقول أنها من آكد السنن، وذهب أحمد رحمه الله والظاهرية إلى وجوب صلاة الجماعة، وهي رواية عن أبي حنيفة الظاهر. المهم أن الوجوب قد جاء في حديث كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي بالناس، ثم أذهب إلى الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق عليهم بيوتهم بسبب تركهم الجماعة، وهذا يدل على الوجوب. وأيضا كذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أعمى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني ليس لي قائد يقودني. فقال: أصلي في بيتي؟ قال: نعم. رخص له، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. جاء في الرواية: فإذن فأجب. فدل على وجوب الجماعة. قال: فأجب، لم يرخص للأعمى وهو أعمى، فلو كانت فيها رخصة لرخص النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعمى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا يدل على أنها واجبة، وإلا كيف سيقول الصحابة أنه منافق معلوم النفاق وهي سنة مؤكدة؟ ولهذا فليس لهم دليل على أنها سنة، بل واجبة. وليس هناك ما يصرف هذه الأحاديث. أما حديث التفضيل، أحاديث التفضيل ليست فيها أنها صارفة. حديث التفضيل مثلا حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر 27 درجة، وحديث عبد الله حديث أبي هريرة 25 درجة، أنها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب25 درجة، في حديث عبد الله بن عمر ب27 درجة. وهذا لا يدل على التفضيل، هذا لا يدل على أنها ليست بواجبة. ولهذا قال الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى أنه هذا من باب التفضيل؟ فليس كل تفضيل يدل على عدم الوجوب، فالأدلة صريحة بالوجوب، والتفضيل لا يدل على عدم الوجوب، وإنما يدل على أن هذا فيها أجر. وهذا لمن كان له عذر، مثلا صلى منفردا وترك الجماعة، فإنه لا يتحصل على هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على صلاة الجماعة. فلهذا دلت النصوص على وجوبها، لكن هل هي شرط كما قال ابن حزم؟ لا، ابن حزم يقول هي شرط صحة الصلاة، معناه من لم يصلي جماعة عنده الصلاة باطلة، ومن لم يصلي في المسجد عنده الصلاة باطلة، وهذا ليس بصحيح. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاة الرجلين اللذين صليا في بيوتهما. أنا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في السنن، فوجد رجلين لم يصليا، فقال: لستما برجلين مسلمين؟ أنا فدعاهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفرائصهما ترتعد، معناه خوفا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لستما برجلين مسلمين؟ قالوا نعم بلى يا رسول الله. فقال لما لم تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، صلينا في رحالنا معي في مكاننا في بيوتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وجدتموهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. أنا هذا الذي صلى في بيته أو صلى في مسجد أهله، فإن كان صلى في بيته العذر أو صلى في مسجد أهله في المكان الذي يصلي فيه الناس، فهنا إذا جاء إلى مسجد والناس صلون يصلي معهم. طيب، فخلاص الأمر أن الأدلة الواضحة هي بالوجوب. قالوا تنعقد باثنين، أنا هذه معنى بكم تنعقد هذه الجماعة؟ فقال تنعقد باثنين، أنا الإمام ومن خلفه. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذا، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه ابن عباس، وصلى معه حذيفة، صلى معه ابن مسعود، وصلى معه جابر وجبار وغيرها من هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي باثنين، فتنعقد الصلاة باثنين أو الجماعة باثنين. قالوا إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، لأنه قد جاء في السنن في حديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث صحيح، قد خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، وصححه الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، كذلك صححه الذهلي وجماعة من العلماء، الشيخ الألباني كذلك. فكلما كثر الجمع كان الثواب أكثر. قال وتصح بعد المفضول، تصح بعد المفضول، النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فتصح أن يصلي الفاضل بعد المفضول. والأولى أن يكون الإمام من الخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم لكتاب الله، وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث مالك بن الحويرث ولي أمكما أكبركما. فكلما كانت القراءة أحسن حفظ وإتقان وعلم فهو يتقدم، إذا تساوي في هذه الأمور يتقدم الأحفظ، إذا تساوي في الحفظ يتقدم الأعلم، إذا تساوي في العلم يتقدم أكبرهم سنا أو أقدمهم هجرة، فإن تساوي أكبرهم سنا وهكذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام لابد أن يكون من الخيار من الفضلاء لأنها قدوة، فكان فيه قدوة. قال ويؤم الرجل بالنساء للعكس، أن الرجل يؤم بالنساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما النساء هل تؤم المرأة بالرجال؟ أما الفرض فيكاد يتفق عليه أنها لا يجوز أن تؤم الفرض المرأة، لكن اختلفوا في السنة في الأمور في الصلوات المستحبة، مثلا في صلاة الليل هل يجوز المرأة أن تؤم الرجال؟ فجوز ذلك أحمد لحديث أم ورقة، وأنها كانت تصلي بقومها وبأهلها، أم ورقة كانت تصلي بأهلها وفيهم الأولاد، فلا بأس مثلا إذا كان المرأة أحفظ وأتقن في حفظها لا بأس أن تصلي بزوجها، لكن إذا كان الأمر فيه فتنة مثلا تصلي برجال أجانب لا، ما يجوز أن تتقدم رجال أجانب، وإنما كان محارمها مثلا وزوجها فلا بأس في صلاة الليل أو في صلاة مثلا شيء من هذه السنن التي تفعل في البيوت. هذا عند أحمد، وإلى الجمهور أهل العلم يقولون أنها لا تصلي، المرأة لا تصلي بالرجل. قال والمفترض بالمتنفل، أنا اللي تقدم وقبل ذلك حديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذا في الإمامة الكبرى، لكن قد يحمل على الإمامة الصغرى كذلك، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وهذا إذا كانت امرأة راتبة تصلي بهم، وأما إن كان الإنسان مثلا قدم زوجته للصلاة لأنها أحفظ منه فلا بأس، فهي لا تدخل في هذا الباب. وبعضها العلم أخذ بعمومه فقال، وهو قال جمهورها العلم، قالوا أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولو كانت تؤم زوجها ومحارمها. طيب، قال المفترض بالمتنفل والعكس، أنا يجوز أن يؤم مفترض بمتنفل، مفترض بمتنفل، ايش الدليل على ذلك؟ معنى مفترض يأتم بمتنفل، الدليل على ذلك حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، لا شك ان الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض، ثم يصلي بقومه وهو متنفل وهم مفترضون، والعكس كذلك، اذا كان الإمام مفترض والأئمة والذين معه متنفلون، أنا يدخل إنسان متنفل يصلي مع إمام مفترض، إيش الدليل على هذه المسألة؟ الإمام يكون مفترض والذي بعده يكون متنفل، المأموم يجوز أن المأموم يتنفل يصلي متنفلا مع إمام مفترض، دليل مر قبل قليل مر معنا الحديث الذي يدل على هذا، لا ما سبب حديث معاذ هو متنفل ويصلي خلفه مفترضون، لكن هذا العكس، الإمام مفترض وهؤلاء متنفلون، ما لكم تذكرون؟ الجابر. ايش حديث جابر؟
لا حديث
جابر
متنفل.
لا.
أبو بكر.
أبو بكر.
نعم. لما جاء رجل منفردا فانصرف صلاة المكتوبة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لن يصلي مع هذا. هذا حديث أبي سعيد صحيح. لكن الرجل لأنه أبو بكر ما صح أنه أبو بكر. لكن الحديث صحيح، حديث أبي سعيد، وسنمر عليه قريبا في صحيح مسلم، لكن الحديث هذا ما يدل على من الذي يهم، هل هو المتنفل أو المفترض، ممكن المفترض يصلي ممكن المتنفل، لأن بعضهم يقول لا يصلي المتنفل وبعضهم يقول لا يصلي المفترض، والأمر سهل سواء كان المفترض صلى أو نفل. الدليل الحديث الذي مر معنا قبل قليل عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا، فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. وأيضا الحديث الذي جاء في الصحيحين حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبي ذر، إذا حضرت أئمة يصلون في غير الوقت فماذا تفعل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: صلي الصلاة معه، ثم أو قال: صلي الصلاة في وقتها، ذاك صلي الصلاة في وقتها ثم صلي معهم فهي لك نافلة. أنا صل صلاتك أول في البيت ثم صل معهم فهي لك نافلة. فهذا يدل على أنه متنفل مع مفترض. طيب، قال: وتجب المتابعة في غير مبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. فإنه يتابع الإمام في غير مبطل، يعني إذا كان مبطل في الصلاة لا يجوز له أن يتابعه، لا يجوز له أن يتابعه فيه لأنه مبطل. وأما إذا كان شيء غير مبطل أو من صلاة الإمام يراه الإمام مثلا، فالواجب هو متابعته. أنا إذا كان شيء مختلف فيه، إلا إن كان المأموم يرى أن هذا لا يجوز، مثلا قنوت الوتر أو قنوت الفجر. أما قنوت الوتر فهنا يقنط معه لأنه قنوت مختلف فيه، والأدلة ليست تلك الصريحة في الطرفين. وأما قنوت الفجر فلم يثبت، فلهذا ممكن أنه يتركه لأنه ليس من المعروف وإنما طاعته في المعروف. طيب، فلهذا فإذا صلى وأتى مبطل وتابعه عليه فإنه تبطل صلاتهما. قال: ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. إذا كان هذه الكراهة كراهة شرعية، أما إذا كانت كراهة مثلا لأجل أنه من أهل السنة أو لأجل مثلا أنه يطول في الصلاة، ليس ذاك التطويل، أنا يعمل بالسنة، فهذا ليس كراهة شرعية. قال: يصلي بهم صلاة أخفهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقتدي بأضعفهم. قال: واقتدي بأضعفهم، والمراد قال المالك بن الحويرث، والمراد واقتدي بأضعفهم أي اجعل راعي أضعفهم في صلاته، راعي أضعفهم في صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، من صلى من صلى فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة فليخفف، من صلى فليخفف فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. قال: ويقدم السلطان. السلطان يقدم على من؟ على غيره، بل على إمام المسجد، لأنه الولي. ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وقال: ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على مكرمته إلا بإذنه. فدل على أنه لا، إذا كان الرجل في سلطانه فهو الذي أحق بالصلاة، فالإمام هو أحق بالصلاة، ورب المنزل أحق بالصلاة في المنزل إلا أن يأذن لغيره. والأقرأ هو المقدم كما تقدم في حديث أبي مسعود. قال: ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري حديث أبي هريرة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، معنى على الأئمة، أئمة الجور. فإذا صلوا فأخطأوا فعليهم، وإذا أصابوا فللمأمومين ولهم. وهناك قاعدة عند المالكية وهي قاعدة صحيحة أن من صلى من صحت إمامته صحت صلاته، من صحت صلاته أقصد من صحت صلاته صحت إمامته، ما دام أن صلاته صحيحة فتصح إمامته. قال وإذا اختل صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، يعني إذا صلى مثلا من غير وضوء ونسي فهو الذي يعيد الصلاة وأما المؤتمين لا يعيدون. قال وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، يعني إذا كان مجموعة فخلفه، إذا كان واحد فعن يمينه، وإذا كان اثنين فهل واحد عن يمينه وواحد عن يساره؟ جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وهو أمر جائز، لكن الأفضل أن يكون إذا كانوا اثنين يرجعان للخلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر وجبار. قال وإلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء هذا عن يمينه واجب، واجب أن يصلي عن يمينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن عباس عن يساره حوله عن يمينه، وكذلك فعل جابر حوله عن يمينه. قال وإمامة النساء وسط الصف، جاء ذلك عن أم سلمة أنها تقف وسط الصف وإن تقدمت لا شيء فيه. قال ويقدم صفوف الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم النساء، أنا إذا وجد الصبيان يقدم الصبيان. قال ولحق بالصف الأول أولي الأحلام والنهى، أنا أولي النهى معنى أولو العقول التي تمنعهم عن السفه، فقال أولي الأحلام أنا الكبار والنهى العقال وأهل العلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلين منكم أولي الأحلام والنهى، جاء من حديث عبد الله بن مسعود وجاء كذلك من حديث أبي مسعود البدري. قالوا على الجماعة أن يسوي صفوفهم، والصحيح أن تسوية الصفوف واجبة، قال به الظاهرية والشوكاني تسوية الصفوف واجبة، أن تسويتها أي في حد واحد لا يكون هذا متقدم وهذا متأخر. قال وأن يسد الخلاء ويقيم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، أنا أولا أتم الصف الأول بالأول كما جاء في حديث مسعود، أتم الصف الأول فالأول، فدل على أنه يقدم الصف الأول في الترتيب. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.